الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع في قاعدة الواحد: الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. الكلام في هذا الفاصل يقع في أربع نقاط. النقطة الأولى حول بيان الفرق بين قاعدتين. النقطة الثانية في بيان مضمون القاعدة. النقطة الثالثة في بيان منشأ القاعدة أو ميلاد القاعدة. النقطة الرابعة حول بيان منشأ الكثرة. أما فيما يرتبط بالقاعدة الأولى، النقطة الأولى، توجد قاعدتان أحدهما غير الأخرى. القاعدة الأولى: العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد. فإذا كانت العلة واحدة استحال أن يصدر منها أكثر من معلول واحد، فالعلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد. القاعدة الثانية: المعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة. والاستفادة أو قل تطبيق هاتين القاعدتين يختلف من مورد إلى مورد آخر. مثلا قرأتم في الحلقة الثالثة في أوائلها في بحث موضوع علم الأصول حول الخلاف: هل يوجد موضوع لعلم الأصول أم لا يوجد موضوع لعلم الأصول؟ هل يشترط أن يكون موضوعا واحدا أم يمكن أن يكون أكثر من موضوع واحد؟ هناك تجد أنهم استدلوا على وجود موضوع لعلم الأصول وعلى وحدته بقاعدة: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. ولكن ماذا أرادوا بهذه القاعدة؟ أرادوا أن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة. وإن كان هناك بعض الطلبة يلتمس يعبر عن تلك القاعدة: العلة لا يصدر عنها إلا معلول، مع أنها عكسية هناك في التطبيق. هناك في موضوع علم الأصول: الملحوظ والمعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة، بالتطبيق الذي ذكر هناك وفصلناه نحن في علم الأصول. إذن القاعدة الأولى غير القاعدة الثانية. فعندنا قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وعندنا قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد، فينبغي عدم الخلط بين القاعدتين خصوصا في مقام التطبيق والاستدلال، لأن قاعدة الواحد يستدل بها في مواطن متعددة على صعيد الفقه وعلى صعيد الفلسفة. النقطة الثانية في بيان مفاد القاعدة أو بيان مفردات القاعدة. إذا قيل العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد. ما معنى الصدور؟ ما معنى الواحد؟ ما هو المراد من العلم؟ ما هو المراد من المعلوم؟ هذا في مقام بيان مفردات هذه القاعدة. ما هو المراد من الصدور؟ قد يتوهم أن المراد من الصدور هو خصوص العلة الفاعلية، لأن هي الذي فيها جانب صدور، لأن العلة الفاعلية ما منه الوجود، ما يمنع، ما يصدر عنه. ولكن السيد العلامة قدس سره يجري القاعدة في العلة الفاعلية ويجريها في العلة المادية أيضا. فالعلة سواء كانت فاعلية، إذا كانت واحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد، وإذا كانت مادية لا يصدر منها إلا معلول واحد. إذن فالقاعدة لا تختص بالعلل الفاعلية، بل تشمل حتى العلة المادية. ويفصل عن ذلك بقراء متعددة في نهاية الحكمة، أكثر من إفصاح هنا في بداية الحكمة. وإن كان البعض يخصص القاعدة بالعلة الفاعلية، إذا محل خلاف في معنى تفسير كلمة الصدور، لكن نحن بناء على ما هو المراد من قبل السيد العلامة قدس سره. ولعل الشمول للعلة الفاعلية وللعلة المادية هو المناسب لملاك هذه القاعدة، أو بتعبير آخر شمول ملاك القاعدة للفاعلية والمادية. الملاك ما هو؟ هو السنخية. فكما يشترط السنخية بين معلول العلة الفاعلية والعلة الفاعلية، كذلك يشترط السنخية بين معلول العلة المادية والعلة المادية. إذا كان ملاك القاعدة السنخية بين العلة والمعلول، فالسنخية لا تختص بالعلة الفاعلية، تشمل الفاعلية والمادية. فنتمسك بالشمول بمقتضى التمسك بعموم العلة، أو قل بعموم الملاك بتعبير الأصول. جيد، ما معنى الواحد؟ المراد بالواحد ما ليس بكثير وما ليس بمركب. والذي ليس بكثير هو الواحد، والذي ليس بمركب هو البسيط. إذن يكون المراد من الواحد هو العلة التي تكون بسيطة، بمعنى لا أجزاء فيها تكثرها، وتكون واحدة يعني ليست عبارة عن آحاد كثيرة. بناء على ذلك يرتفع أول إشكال يرد إلى ذهنكم، أنه إذا كانت العلة لا تصدر عنها، لا يصدر عنها إلا معلول واحد، كيف تفسرون صدور معاني الكثيرة من النار؟ فالنار تحرق، والإحراق علة معلول للنار، والنار تضيء، والإضاءة معلول للنار. إذا ثمة معاني الكثيرة تصدر عن علة واحدة. الإنسان علة للضحك، علة للكتابة، علة للكلام، علة للمشي، علة إذا صدرت معاني كثيرة من علة واحدة وهي شيخنا الإنسان. إذن كيف يقال بأن العلة لا يصدر عنها إلا معلوم واحد والإنسان هو واحد صدر عنه كثير؟ الجواب أن الإنسان أولا مركب، وأن الإنسان فيه جهات كثيرة متعددة. الإنسان فيه جهة بدن، فيه جهة روح، فيه جهة وجود، فيه جهة ماهية. إذن الإنسان متعدد من حيث الآحاد ومن حيث الأجزاء، فهو ليس بواحد وليس بكثير، بل هو مركب مجزأ يشتمل على أجزاء. والقاعدة مختصة بالواحد البصير الذي لا أجزاء له ولا كثرة فيه. إذن ارتفع هذا الإشكال بعد وضوح مفاد القاعدة، وهذا هو أهمية تحرير محل النزاع بتعبير الأصوليين. ما هو المراد من العلة على قسمه؟ علة حقيقية وعلة إعدادية من المعدة وشرائط. ما هو المراد من العلة؟ من الواضح أن المراد من العلة خصوص العلة الحقيقية. لماذا؟ لأننا قلنا أن تسمية أن إطلاق عنوان العلة على المعدات والشرائط نحو تجوز، وإلا هي ليست علة إنما إعدادات معدات مهيئات ليس أكثر. إذا مرادنا العلة الحقيقية ليس من قبيل المعدات والشرائط. اتضح إذن أن المراد من الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، أي أن العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد. مرادنا بالعلة العلة الحقيقية التي لا كثرة فيها، لا أحد فيها، لا أجزاء لها، يعني البسيط. النقطة الثالثة، ملاك القاعدة ما هو؟ ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن العلة إذا كانت واحدة بسيطة ليست كبيرة، ما الدليل على أنها لا يصدر عنها إلا معلول واحد؟ الدليل على ذلك هو قانون السنخية بين العلة والمعلوم. ما هو مفاد قانون السنخية؟ قالوا إنما صدر المعلوم عن هذه العلة بالتحديد لأن هناك رابطة تكوينية سنخية حقيقية بين المعلوم والعلة. لولا هذه السنخية للازم أن يصدر كل شيء عن كل شيء. لماذا لا تصدر الحرارة إلا عن النار؟ لماذا لا يصدر عن النار البرودة؟ لماذا النبتة تصدر عن القمح عن البذرة ولا تصدر عن البيضة؟ لماذا الدجاجة تصدر عن البيضة ولا تصدر عن النبتة؟ قالوا لأن هناك سنخية بين العلة والمعلوم. هناك سنخية بين النار وبين الحرارة لا توجد بين النار وبين البرودة. هناك سنخية ورابطة حقيقية تكوينية بين البيضة والدجاجة لا توجد بين البيضة والنبتة. لولا هذه السنخية لازم أن يصدر كل شيء عن كل شيء، وصدور كل شيء عن كل شيء باطل. إذن اتضح أن الطريق إلى السنخية قد يقال هو طريق استقرائي، بمعنى تتبعنا العلل والمعلولات وهو ووجدنا أن البرودة لا تصدر إلا عن الشيء البارد، وأن الحرارة لا تصدر إلا عن الشيء الحار، فقلنا بالسنخية. فيقول إلى بالسنخية، ودليل السنخية دليل استقرار. وهذا بعض شراح البداية قال طريق السنخية طريق استقرار، والأمر ليس كذلك. طريق السنخية طريق وجداني عقلي، وذلك أن يقال هناك ارتباط حقيقي تكويني بين العلة وبين المعلوم، وهذا الارتباط التكويني يكشف عن وجود سنخية بين العلة والمعلوم، فانتفاء السنخية يستلزم انتفاء العلية بين العلة والمعلوم. من أين اكتشفنا هذا؟ اكتشفنا هذا من حقيقة علاقة العلة بالمعلوم. ما طبيعة وحقيقة العلاقة القائمة بين العلة وبين المعلوم؟ قلنا علاقة عين الربط والتعلق، ما ذكرناه في الفصل الثاني في الدرس الماضي. ليس للعلة استقلال وراء ليس للمعلول عفوا ليس للمعلول استقلال وراء علة، بل دائما الالتصاق والربط والتعلق بعلته. إذا هناك ربط، هذا الربط يكشف عن وجود سلفية بين العلة والمعلول. لولا هذه السنخية للزم انبكاك هذا الربط، وانتفاء الربط يعني انتفاء علاقة العلة بين انتفاء تلك الحقيقة، وهو خل أنها عين الربط والتعلق. بناء على قانون السنخية بين المعلول وبين علته يقال إذا كانت العلة بسيطة من جميع الجهات، يعني لا نفرة فيها، هل يوجد عندنا علة هكذا بسيطة من جميع الجهات؟ يوجد أو لا يوجد؟ بسيطة، ليس مركب لا من أجزاء خارجية ولا من أجزاء فعلية ولا من أجزاء ذهنية ولا من أجزاء بالقوة، بسيط من جميع الجهات، لا كثرة ولا أجزاء له تبارك وتعالى. فإذا كانت العلة بسيطة، المعلول الصادر عنها، ما معنى بسيطة؟ يعني إذا كان المعلول، إذا كانت العلة واحدة بتعبيرنا، لأن المراد من الواحد هو البسيط الذي لا كثرة فيه ولا أجزاء له. إذا كانت العلة بسيطة، إذا كانت واحدة، معلولها يجب أن يكون واحدا. لماذا؟ لأن المعلول لو كان كثيرا للزم أن يصدر الكثير عن الواحد، وصدور الكثرة من الوحدة خلق السنخية بين العلة والمعلول. لماذا شيخنا لا تصدر البرودة عن النار؟ لأن النار لا توجد فيها جهة برودة. لماذا لا تصدر الشجرة عن البيضة؟ لأن البيضة لا توجد فيها جهة شجرة. كذلك لا تصدر الكثرة عن الوحدة، لأن الوحدة لا كثرة فيها. تفهمتم؟ إذا هذا هو معنى السنخية القائمة بين المعلول والعلة، بما أن العلة الناجية كثرة فيها لا توجد كثرة فيها، إذا كيف تصدر الكثرة من أمر لا كثرة فيه؟ إذا كان الإنسان فاقدا للعلم، إذا يصدر عنه العلم أو لا يصدر؟ لا يصدر، فاقد الشيء لا يصدر. إذا كانت العلة لا كثرة فيها يصدر عنها الكثير أو لا يصدر عنها الكثير؟ لا يصدر عنها الكثير. وإلا لو قلنا بصدور الكثير بما هو كثير من الواحد بما هو واحد، هذا هدم لقانون السلخية بين العلة وال. هذا هو فيما يرتبط بملاك القاعدة أو دليل القاعدة. لكن يبقى سؤال عريض، أو قل يبقى سؤالان. السؤال الأول: إذا كان الله تبارك وتعالى واحدا بسيطا لا كثرة فيه، هل يعقل بأن الله لا يقدر على أن يصدر أو أن يوجد الكثير؟ هذا لازمه نسبة العجز إليه تبارك وتعالى. فإن قلتم إن الله قادر بمقتضى أدلة عموم القدرة، قادر على كل شيء، وسعت قدرته كل شيء، بمقتضى أدلة عموم القدرة لا مانع أن يصدر من الله الكثير، والله بسيط واحد بمعنى ليس بكثير، وهذا دليل على فساد القاعدة. وإن قلتم الله تبارك وتعالى ليس قادرا، فهذا لازمه نسبة العجز إليه تعالى الله عن ذلك. وهذا الإشكال أشكل به بعض علمائنا، منهم السيد المرحوم عبد الأعلى السبزواري أدام الله ظله الشريف في الجنان، في كتابه مواهب الرحمن في تفسير القرآن، وكثير من المتكلمين لم يقبلوا هذه القاعدة، لأن لازم ذلك نسبة العجز إلى الله تبارك وتعالى. لكن الحكماء أجابوا عن ذلك بالجواب العام الذي يرتبط بكثير من هذه الشبهات: هل أن الله تبارك وتعالى قادر أن يجعل الدنيا في بيضة من غير أن تكبر البيضة أو تصغر الدنيا؟ إن قلتم قادر لزم انطباع الكبير والصغير، إن قلتم ليس قادرا لزم نسبة العجز إليه تعالى. هل أن الله قادر على إيجاد شريك له؟ الكلام هو الكلام. هل أن الله قادر على أن يفعل الظلم؟ هل أن الله قادر على أن يكذب؟ إن قلتم لا لزم نسبة العجز إليه تعالى الله عن ذلك. الجواب واحد في الجميع. ما هو؟ أن شرط تعلق القدرة بالأمر الممكن، فالقدرة لا تتعلق إلا بالأمر الممكن، أما الأمر المحال المحال لا تتعلق به القدرة. فلما كان إدخال الكبير في الصغير، انطباع الكبير في الصغير كالدنيا في البيضة من المحال، القدرة لا تتعلق بذلك. القدرة الإلهية تتعلق بما هو ممكن، لا تتعلق بالمحال. لا نقصد في الفاعل بل نقصد في القابل، لأن المحال ما معنى؟ المحال يعني عدم قابلية الإيجاد. إذا قيل اجتماع النقيضين محال، مرجعه إلى أنه أن اجتماع النقيضين ليس قابلا للتحقق. إذا قيل انطباع الكبير في الصغير محال، مرجعه إلى عدم قابلية الانطباع للتحقق، ليس قابلا للتحقق. إذن لماذا القدرة لا تتعلق بالمحال؟ لا نحسن في الفاعل، بل مرجع، وهذه تحفظها جيدا، بل مرجع عدم تعلق القدرة الإلهية بالمحال لعدم قابلية واستعداد المحال للتحقق، لأن المحال لا قابلية له للتحقق. وإلا لو كان قابلا للتحقق والوجود كان محالا. إذن ما معنى أنه محال تحققه؟ يعني ليس قابلا. فالقدرة لم تتعلق به لأنه هو ليس قابل، لا لنقص في الفاعل، الفاعل تام، القابل هو الناقص. فالله قادر على كل شيء، ولكن المحالات الذاتية كاجتماع النقيض، كالدم، كالتسلسل. هل يقال الله قادر على الجمع بين النقيضين؟ يقال نقص في القابل. كذلك هذه قاعدة عقلية مرجعها إلى أن الكثير لا يصدر عن الواحد، العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد. لماذا لا يصدر؟ لأنه محال. ما هو الدليل على المحال؟ السلفية بين العلة والمعلول. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني هو ما يرتبط بالنقطة الرابعة، بيان منشأ الكثرة. تقرأ هذا ثم نرجع إلى النقطة الرابعة.
بعض شرطنا بالمحالات المثال بالطرح.
هذا محال، محال ذاتي يجتمع النقيض.
الأمور الأخرى يعني الله يخلق أشياء متعددة يوجد معها.
هذه النقطة الرابعة حتى وصلنا. قال الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، وذلك شوف استدل على السلخية، أن من الواجب، من الواجب ليس المراد بالواجب يعني مبدأ واجب الوجود، أن من الواجب عندنا ضروري أن يكون بين العلة كالنار ومعلولها وهو الحرارة سنخية ذاتية، لاحظ ليست بين الواحد منهما، منهما بين العلة والمعلول، وغير الآخر، غير الآخر يعني غير النار والحرارة كالبرودة، الآخر هو البرودة. وإلا جاز كون كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء، ففي العلة جهة مسانحة لمعلولها، هذه السلخية لا توجد بين المعلول، بين معلول آخر وبين العلة. هناك سلخية بين الحرارة والنار لا توجد بين البرودة والنار، هي المخصصة لصدوره عنها. فلو صدرت عن العلة الواحدة، الواحدة بأي معنى؟ بمعنى البسيطة غير المركبة، وهي التي ليس في ذاتها، الآن هذا تفسير للعلة، ليس في ذاتها إلا جهة واحدة، معاليل كثيرة بما هي كثيرة متباينة غير راجعة إلى جهة واحدة بوجه من الوجوه، يقول لزمه تقرر جهات كثيرة في ذاتها وهي ذات جهة واحدة، هذا محال. يقول لو قلنا بصدور معاليل كثيرة من الجهة الواحدة للزم أن هذه الجهة الواحدة التي فرض أنها جهة واحدة أنها جهات متعددة، وهذا خلف أنها جهة واحدة، ويتبين بذلك أن ما يصدر عنه الكثير من حيث هو كثير فإن في ذاته جهة كثيرة يعني عكس القاعدة. إذا كان لا يصدر عن الواحد إلا واحد، إذا ما يصدر عن الكثير يجب أن يكون كثيرا. فإذا وجدنا معلولات كثيرة، إذا نقول لا بد أنها صادرة عن علة فيها تقرر جهات كثيرة، يعني ذات مشتملة على كثرة. وإلا لو كانت الذات بسيطة من جميع الجهات لما صدرت عنها هذه الكثرة. ويتبين أيضا أن العلل الكثيرة لا تتوارد على معلول واحد، هذا ما أشرنا إليه سابقا. استحالة توارد علتين قيم تامتين مستقلتين على معلول واحد، استحالة توارد علتين تامتين مستقلتين على معلول واحد. فيندفع ذاك الإشكال الذي يقول بأن الحرارة معلول واحد يصدر عن النار وعن الاصطكاك وعن الحركة، قلنا لا، علتين تامتين مستقلتين على معلول واحد. لماذا؟ وإلا لازم تعدد الوجود. إذا كانت العلة المستقلة ألف أوجدت المعلول، وعلة تامة مستقلة باء أوجدت معلول، إذا لازم تعدد الوجود، وهذا خلف أن الوجود وجود واحد معلول واحد. لاستحالة تعدد الوجود الواحد من حيث هو واحد. إذا كانت العلة الواحدة البسيطة من جميع الجهات لا يصدر عنها إلا معلول واحد، كيف نفسر صدور الكثرة وكل شيء منسوب إلى الله تبارك وتعالى؟ منشأ الكثرة ما هو؟ الله صدر عنه عالم النبات وعالم الإنسان وعالم الحيوان والجمال والعوالم، عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة، وعالم المادة جهات كثيرة فيه، وهذه كلها صادرة عن الله تبارك وتعالى، وهذا منبه على أساء هذه القاعدة. فمن هنا بحث الحكماء، هذا كان سؤالكم، من هنا بحث الحكماء حول بيان منشأ الكثرة، وهنا أجوبة متعددة عن هذا التساؤل. طبعا هذه القاعدة مش محل خلاف في قبولها وعدم قبولها، إلا أن الحكماء قبلوها، المتكلمون رفضوها، وأيضا بعض الفقهاء. أذكر في استفتاء للشيخ المرحوم التبريزي رضوان الله تعالى عليه أنه ما رأيكم في هذه القاعدة؟ قال نحن نرى فساد هذه القاعدة. ولكن الإشكال المعروف أن هذا بحث فلسفي لا نخل بالأصول والفقه به، هذا التمييز بين الفقه والفيلسوف. على كل حال قد يكون الفقه فيلسوفا
وفلاسفا.
نعم، السيد البروجردي عليه الرحمة كان فقيها من الطراز الأول، كان أصوليا من الطراز الأول، كان رجاليا من الطراز الأول، كان فيلسوفا أيضا السيد البروجردي. وإن كان البعض يتوهم أن السيد البروجردي لا يبقى في الفلسفة، هو فقط شغله الفقه والأصول وعلم الرجال، لا، كان قارئا للحكمة المتعالية لأسبار صدر المتألهين، كان رجلا فيلسوفا السيد البروجردي. ولكن الانسان اذا الصبغه العامه كانت فلسفه بعد فلسفه، اصول اصول، كان الجمع بينهما جمع بين الردين. على كل حال هنا اجوبه متعدده. الجواب الاول أنه لم يصدر عن الله تبارك وتعالى إلا معلول واحد، وهو عالم الإمكان. بما هو عالم؟ عالم الإمكان واحد أو كثير؟ فما صدر عن الله تبارك وتعالى هو عالم الإمكان بما هو واحد. وهذا مدلول الآية المباركة على حسب تفسيره: وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. أمر الله واحد، هذا جواب. الجواب الثاني: أن ما صدر عن الله تبارك وتعالى معلول واحد، وهو الصادر الأول، العقل الأول، فليكن هو الحقيقة المحمدية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وصدر عن العقل الأول الصادر الأول معلول، صادر ثاني والصادر الثاني الصادر الثالث، وصدر عن العقل الثالث العقل الرابع إلى العقل العاشر، ومن العقل العاشر نبعت الكثرة. إذا ما صدر عن الله تبارك وتعالى هو الحقيقة المحمدية، والبثق منها العقل الثاني والثالث إلى العاشر، ومن العاشر البثق عالم الكثرة. إذا ما صدر عن الله ليس إلا الصادر الأول. أشكل على هذا، لا بأس، العقل العاشر عقل واحد، كيف صدر عنه الكثير؟ أنتم قلتم العقل الأول صدر عنه العقل الثاني، والعقل الثاني صدر عنه العقل الثالث، والتاسع صدر عنه العقل العاشر. جميل، الواحد لم يصدر عنه إلا واحد. العقل العاشر تقول صدر عنه الكثير، طب العقل العاشر واحد، كيف صدر عنه الكثير؟ الإشكال يرجع إليه، إلى العقل العاشر. أيضا أجيب عن هذا الإشكال بالجواب الثالث، وهو تفسير منشأ الكثرة، هو أن يقال أن العقل العاشر أو الصادر العاشر ليس واحدا بسيطا، بل ذات متقررة فيه جهات كثيرة. فلما كان الصادر العاشر ذات متقررة فيه جهات كثيرة صدر عنه الكثير. كيف تتقرر في جهات كثيرة؟ قالوا هكذا: العقل العاشر بلحاظ مرتبته الوجودية يكون موجودا، وبلحاظ ذاته وماهية يكون ماهية، وبلحاظ معلوليته للعلة يكون معلولا، وبلحاظ حده يكون ممكن الوجود. إذا لو حللنا العقل العاشر لقلنا ذات تشتمل على وجود، وتشتمل على ماهية، وتشتمل على إمكان، وتشتمل على فقر، وتشتمل على معلولية، وتشتمل على احتياج. إذن هذه الجهات كثيرة، فإذا تقررت الجهات الكثيرة في ذات العقل العاشر صدر عنه الكثير، ولا مانع من صدور الكثير من الكثير. أو استطعت أن أبين كيف تقررت الجهات الكثيرة؟ نقول هذا العقل العاشر واجب الوجود أو ممكن الوجود شيئاً؟ ممكن الوجود، إذن هو إمكان، وبمقتضى تقرر مرتبته الوجود يكون وجود، وإذا كان ممكنا إذا كل ممكن يلازمه وجود ماهية، لأن الإمكان لازم للماهية. وإذا كان ممكنا إذا هما فقير ومحتاج ومعلول، إذا هذا العقل العاشر هو معلول، هو محتاج، هو فقير، هو موجود، هو ماهية، هو ممكن، هو محدود. وهذه جهات كثيرة صدر عنها الكثير، خرجنا عن مفاد القاعدة. مفاد القاعدة ينص على أن البصير لا يصدر عنه إلا واحد، وهو ليس بصير، العقل العاشر. وهذا الجواب يرجع إلى الصادر الأول، لأن الصادر الأول هو ممكن الوجود، فيشتمل على وجود وعلى ماهية وعلى إمكان وعلى فقر وعلى معلولية وعلى احتياج وعلى رد وعلى حد وعلى محدود. فالصادر الأول فيه جهات كثيرة، فلا مانع أن يصدر عنه الكثير.
وهذا بعد يرجع إلى نفس الإشكال، أنه تعدد الجهات الكثيرة من الواقع.
نعم،
يرجع إلى نفس الإشكال.
أي إشكال؟
صدور الجهات الكثيرة من الواحد، أن الواحد أوجد جهات كثيرة مع الواحد.
هذا يكشف عن أن فيه جهات كثيرة.
وين السلخية؟ السلخية،
السلخية أن صدر الكثير عن الكثير.
توجد توجد اللي هو يسموه الممكن في قبال واحد. السلخية من الواحد.
ما على قاعدة السلخية لا يصدر عن البسيط إلا بسيط.
لا، هذا سؤال آخر الآن. هذا سؤال آخر.
نفس هذا يتعلق بأن أنت معلق كل شيء على أنه ممكن.
لا
تتعدد في هذه الجهات، وأن له ماهية، وأن له وجود، وأن له حد، وأن له.
إذا هذه جهات كثيرة. هذه جهات كثيرة وليست جهات كثيرة. جهات كثيرة. فلما تقرر في ذاته جهات كثيرة صدر الكثير. هذا الإشكال ارتفع. ارتفع. يبقى الكلام، هذا ما سوف أعرضه لك، يبقى الكلام أنه بناء على السلخية قد يقال الواجب تبارك وتعالى هو واجب الوجود، فكيف صدر عنه الممكن؟ لأن الممكن لا يصدر إلا عن الممكن. الله تبارك وتعالى لا يتصف بالجنس، فكيف أوجد الجسمية؟ الله تبارك وتعالى لا يتصف بالإمكان، فكيف أوجد عالما؟ حتى ولو قلنا بأن عالم الإمكان هو عالم واحد. هذه النوع، هذا النوع من الإشكالات كيف نرفعه؟ الجواب يرجع بناء على أصالة الوجود وثمرة من ثمرات القول بأصالة الوجود، أن الجسمية والإمكان والتحديد كلها حدود الماهية، والماهية هي حد للوجود. هذه حدود للوجود، وحد الشيء طرفه وطرفه نفاذه ونفاذه منتهى، أساسا لا يختلف إلى حد. فما صدر عن الله هو الوجود، وأما هذه كلها حدود وعوالم فلا تتعلق بها، فلا يتعلق بها الوجود. وهذا أحد الثمار المترتب على القول بأصالة الوجود، وهذا ما يذكره السيد العلامة في نهاية الحكمة، ليس في هذا الفصل وإنما في مجموعة أبحاث يستعرضها. بالإضافة إلى هناك جواب آخر مذكور عند المتكلمين في إشكالية كيف الله أوجد الجسم مع أن الله ليس جسما، هناك المتكلمون أجابوا بأنه غاية ما دل عليه دليل العلاقة بين العلة والمعلول أنه كل كمال في المعلول يجب أن تكون العلة واجدة له، فما يصدر عن الكامل يجب أن يكون كاملا. لا أنه كل ما هو متصف به الممكن يجب أن يتصف به الواجب تبارك وتعالى. فإذا اتصف المعلوم بأنه جسم يعني الله يكون جسما، قال كل ما يكون كمالا وجوديا يجب أن تكون العلة واجبة له، لا أن كل صفة يتصف بها الممكن. فإذا كان الممكن يتصف بالجهد، وكان الممكن يتصف بالحركة، وكان الممكن يتصف بالمشي، وكان الممكن يتصف بالاعتياد والفقر، لازم من ذلك أن يتصف به الواجب تبارك وتعالى. غاية ما دل عليه الدليل أن كل كمال وجودي يجب أن تكون العلة واجدة له بالضرورة، إما من باب فاقد الشيء لا يعطيه، أو من باب لأن المعلوم لأن العلة أشرف وجودا من المعلوم. لا دليل على أن كل صفة يتصف بها الممكن وإن كانت من الصفات النقصية يجب أن تتصف بها العلة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل الرابع. الفصل الخامس في بيان استحالة الدور والتسلسل في العلل يأتي الكلام عليه لاحقا. تم الكلام، رفع المقام الصلاة على خير الأنام محمد.